عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد ونوران عطلة. والبداية مع أبرز العناوين.
رئيس بوتين يقول إن العقوبات أضرت بالدول الغربية أكثر مما أضرت موسكو.
إسرائيل توافق على بناء 4500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
إطلاق حوار وطني في السودان برعاية ثلاثية وحديث أممي عن بداية إيجابية ومظاهرات مواكبة للحوار.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العقوبات المفروضة على بلاده بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا أضرت بالدول الغربية أكثر من روسيا، التي شدد على أنها تتحلى بالمرونة في وجه التحديات الخارجية.
وفرضت دول غربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بعد انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 من شباط فبراير. وقال بوتين خلال اجتماع حكومي إن الحكومات الغربية التي تنقاد بطموحات سياسية متضخمة وقصيرة النظر توجه ضربة أقوى بكثير لمصالحها الوطنية واقتصاداتها ورفاه مواطنيها، وأضاف أنه من الملاحظ للجميع الارتفاع الحاد للتضخم في أوروبا الذي يقترب من 20% في بعض البلدان.
لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من القاهرة دكتور مصطفى بدراء الخبير الاقتصادي. بعد التحية، يعني كيف تضرر الغرب خلال الشهور الأخيرة بالعقوبات المفروضة على روسيا؟
العقوبات طبعا اللي بتمثل تداعيات اقتصادية كثيرة جدا على كثير من الدول، مثلما فرضت يعني الدول الأوروبية وأمريكا عقوبات على روسيا، أكيد العقوبات دي بيكون لها من الأضرار السلبية على من هو يفرض العقوبات. دول الاتحاد الأوروبي فرضت عقوبات على روسيا أكثر من شهرين أو ثلاثة، اتضح كثير من التداعيات الاقتصادية أيضا على الاتحاد الأوروبي وأمريكا. الوضع في التجارة العالمية من الواضح ظهور كثير من انكشاف الأوضاع الاقتصادية في الدول بالتراجع الكبير، وأيضا ارتفاع في معدلات التضخم التي تنال من المجتمع الأوروبي وأمريكا بمزيد من الآثار السلبية. ارتفاع كبير في مؤشرات التضخم في الاتحاد الأوروبي وأمريكا، وأثر واضح كثيرا من الأحاديث التي تطلق من السادة المسؤولين في الدول الأوروبية والأمريكية. التداعيات أيضا نالت من حجم التجارة، التداعيات أيضا نالت من ارتفاع كبير في مستويات الغاز والبترول في الأسواق العالمية. أعتقد من أهم الحديث اللي بيدور المواجهة الصريحة في حول انكشاف كثير من الاقتصاديات حول العالم من جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
الضرر طال الولايات المتحدة نفسها، لكن من هي الدول الأكثر تضررا؟
دعيني نقول إن الحروب دائما ما بتضر كطرفي الحروب أو طرفي النزاع، ولكن هذه الحرب مختلفة اختلاف كثيرا عن الحروب التي يتعارف عليها العالم. النهاردة اللي احنا بنشوف الحرب الاقتصادية الكبيرة متأثرة في الوقت الراهن من كثير من التداعيات، من سواء من أزمة كورونا وسلاسل الإمداد، ولكن هذا الأمر واضح كثيرا في التداعيات من فرض العقوبات في الاتحاد الأوروبي. كثير من المسؤولين على رأسهم ألمانيا مثلا بتتضرر تضرر كبير من احتمالية قطع الغاز أو احتمالية تراجع مستوى ضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا، ولذلك رفعت كثير من الدعم أو ما بيسمى يعني فرض ترشيد للشعب الأوروبي والشعب الألماني. نفس الحال في بعض من الدول، إنجلترا بتتحدث كثيرا إن لن تقدر على مواجهة الحرب تداعياتها الاقتصادية لفترات أطول من ذلك، ولذلك نصح رئيس الوزراء بوريس جونسون الشعب الإنجليزي بالترشيد وطبعا وعدم الإنفاق الكثير من الأموال نظرا لارتفاع كثير من مستويات السلع. ما نراه اليوم، تضررت روسيا في الحرب بدخولها للحرب، ولكن الاقتصاد في أوروبا تضرر وأمريكا الضرر بينال الطرفين.
هل تتحمل هذه الدول الاستمرار هكذا؟ وإلى متى تصمد أمام هذه الأضرار الاقتصادية؟
أعتقد لن تتحمل كثيرا، لأن نحن بنشوف المجتمعات والشعوب بتئن من تداعيات الحروب، وأيضا إن احنا بنشوف كاقتصاديين إن التداعيات الاقتصادية سوف تستمد لفترات طويلة من تداعيات الأوضاع في الحروب وبالأخص السياسة. السياسة لم تتطابق مع بعضها البعض في الاتحاد الأوروبي، والانشقاق حوالين كيفية الانسحاب من الاتفاقيات في الغاز مع روسيا. أعتقد هيكون أمد هذه الحرب الاقتصادية بعد أن انتهت إن شاء الله أو تنتهي الحرب الروسية الأوكرانية، هيكون تداعياتها لفترات طويلة، هيتضرر منها الشعب الأوروبي والأمريكي، وهيلحق بهم العالم. نحمل كل الخير للشعوب وأرجو الاستقرار لكثير من المجتمعات الدولية.
وافقت لجنة التخطيط العليا في الإدارة المدنية الإسرائيلية على بناء 4427 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، على ما أعلنت منظمة السلام الآن غير الحكومية.
وقالت المنظمة الإسرائيلية إن الإدارة المدنية أعطت موافقة نهائية لبناء 2791 وحدة، فيما صادقت بشكل أولي على بناء 1636 وحدة أخرى في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وحيث يعيش نحو 700,000 مستوطن إسرائيلي في مستوطنات غير شرعية وفق القانون الدولي.
وأكدت الولايات المتحدة معارضتها بشدة للموافقات الجديدة، وأشارت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إلى أن برنامج إسرائيل الرامي إلى توسيع الاستيطان يضر بشدة بحل الدولتين.
معنا من رام الله دكتور ناجي شكري الضاضة، الخبير في الشؤون الإسرائيلية. بعد التحية، يعني كيف توافق إسرائيل على خطوة استفزازية كهذه في نفس وقت مقتل الصحفية شيرين أبو عقلة وغضب العالم؟
هذا سلوك الدولة الإسرائيلية منذ بدايتها، فهي قائمة أساسا على الاستيطان ومصادرة الأراضي والاعتداء على الحقوق الفلسطينية، سواء كانت عبر الاعتداء على الإنسان وقتله واعتقاله وتعذيبه وامتهان كرامة أو مصادرة أراضيه ومصادرة بيوته ومصادرة مقدساته وحريته حتى في أداء العبادة، كما يحدث في مدينة القدس ويحدث في كل الأرض الفلسطينية دائما. هذا السلوك يتعزز مع وجود هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي يقودها بنت، وهي تمثل إرضاء للناكب الإسرائيلي الذي هو يميل بشكل أساسي إلى مثل هذه السياسات التي تعزز وجوده وتعزز ما يسمى يهودية الدولة.
يعني المجتمع الدولي بما في الولايات المتحدة دائما ما يرفض هذه المستوطنات، ومع ذلك إسرائيل تستمر في إنشائها، فمن يمكنه إيقافها؟
المشكلة في السلوك الأمريكي هذه المرة مثلا أنه حاول أن يقدم قبل عدة أيام رواية تقول أنه ضغط على الاحتلال لتقليل عدد الوحدات من 8,000 إلى 4,000، وبالتالي المشكلة أن الإدارة الأمريكية هذه المرة منحازة بشكل واضح إلى سلوك الاحتلال، والكل يدرك أن كل القرارات الدولية والمواقف الدولية الرسمية، حتى بالمناسبة مواقف الحزب الديمقراطي من الاستيطان في الضفة الغربية، أنه استيطان غير شرعي، وأن الضفة الغربية لا تزال أرض محتلة، أرض فلسطينية محتلة من قبل إسرائيل، وبالتالي لا يجوز الاعتراف بالمستوطنات أو منتجاتها أو بناء وحدات سكنية جديدة، ولا تزال المستوطنات حتى في القانون الإسرائيلي تعامل معاملة الأحكام العسكرية. المشكلة في الموقف الغربي أنه ينحاز إلى إسرائيل وينحاز إلى خياراتها. الأصل أن المجتمع الدولي يكبح جماح إسرائيل من خلال الالتزام بالقرارات الدولية والقانون الدولي الذي يمنع الاعتداء على أرض الغير.
ما هو الوضع الحالي للضفة الغربية مع هذا التوسع في الاستيطان؟
الضفة الغربية كما هو الحال منذ صباح اليوم في اجتياح الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين، الدفاع عن الأرض الفلسطينية، الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، مقاومة الاحتلال، هذا الذي يستطيع أن يفعل الشعب الفلسطيني، يقاوم الاحتلال بكل إمكانياته بكل ما يستطيع، سواء كانت مقاومة شعبية أو مقاومة مسلحة. نشاهد باستمرار في بلعين ونعلين و وكل القرى والأراضي المهددة من قبل الجيش الإسرائيلي يقاوم شعبنا الفلسطيني بما يستطيع، لأن الفلسطيني لا يقلع من أرض فارغ، أنه يقلع من أرض يسكنها ويزرعها ويعيش فيها ويتوسع فيها. معلومة أن الأرض الفلسطينية ليست واسعة لتكفي كل من يأتي إليها، هذه الأرض هي ملك لأصحابها، وبالتالي من يعيش عليها يدافع عنها حتى وإن دفع حياته مقابل ذلك. لا توجد خيارات في مواجهة الاحتلال سوى مقاومة.
عقدت في الخرطوم أولى جولات الحوار السوداني الذي ترعاه الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد لبحث سبل نزع فتيل الأزمة في البلاد. وكشفت البعثة الأممية أن أجواء إيجابية سادت المفاوضات، وأعربت عن أملها بأن تضع جولة الحوار الحالية حدا للأزمة السياسية الراهنة.
ويناقش الحوار آلية انتخاب رئيس الوزراء والمجلس التشريعي والسلطة القضائية والمفاوضات وبرنامج الحكومة واستكمال السلام والقضايا المتعلقة بجذور الأزمة. وأكد محمد ولد لبات مبعوث الاتحاد الأفريقي على ضرورة تشكيل حكومة مدنية في السودان ووضع أساس دستوري. وأعرب مبعوث الاتحاد الأفريقي عن أمله بألا تزيد فترة الحوار في السودان عن 10 أيام.
في الوقت نفسه خرجت مظاهرات شارك فيها الآلاف في مسيرة نحو القصر الرئاسي في أول مظاهرة كبيرة منذ شهر رمضان بمشاركة أكبر عدد من المحتجين منذ عدة أسابيع للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري في البلاد. للمزيد ينضم إلينا من الخرطوم الدكتور أحمد عيسى عيساوي المحلل السياسي السوداني. أهلا بك دكتور، هل القوى المشاركة في الحوار تمثل كافة أطراف المعارضة الحقيقية؟
لا، في حقيقة الأمر القوى المشاركة لا تمثل 5% من القوى السياسية السودانية. هذا يؤدي إلى إخفاق الحوار قبل أن يبدأ. وفي تقديري مثل هذه الحوارات يجب أن تكون الدائرة واسعة شاملة لكل القوى السياسية الفاعلة في الحقل السياسي السوداني حتى نخرج من الوطن من المحترك الموجود فيه الآن.
إذن ما الذي منع المعارضة من المشاركة في الحوار رغم الدعوة العامة لكافة الأطراف؟
والله في تقديري هنالك عدة متاريس موجودة، الداخل والمحيط الإقليمي والمجتمع الدولي. مبعوث الأمم المتحدة لم يكن محايد يوم ما، فهو يستصحب معه فئة قليلة من التيارات السياسية الموجودة، إن صح التعبير ويجب أن نسمي الأسماء بأسمائها، يستصحب معه اليسار أو ما يسمى في الداخل السوداني بقوى الحرية والتغيير ألف. فهذا الأمر عكس على إيجابية الحوار، وهذا يؤدي بلا شك إلى تدمير الوطن قبل أن نجد مخرجا. كنا نحن يعني استبشرنا خيرا بالحوار الأممي، وكل القوى السياسية كانت على استعداد تام أن تدخل في الحوار، ولكن للأسف المبعوث الأممي لم يكن محايد في هذه الجزئية.
هل هناك أجندة محددة أو شروط لهذا الحوار للخروج بنتائج إيجابية؟
ليس هناك شروط، بل هناك تعنت ومصالح الضيقة هي التي طغت على المصالح العامة للدولة السودانية. كل ما في الأمر الدائرة الضيقة في تقديري لا تؤدي إلى مزيد من صب الزيت على النار.
واكب الحوار مظاهرات ومصادمات في الشارع، فهل هذه المظاهرات ترفض الحوار؟
المظاهرات التيار الإسلامي العريض ضد الحوار، القوى الوطنية على الرصيف ضد الحوار، الحزب الشيوعي في ظاهره ضد الحوار وفي باطنه فهو الحوار بكل تجلياته. كل الواجهات التي شاركت في الحوار هي شيوعية بطريقة أو بأخرى. الحزب الشيوعي في ظاهره ضد الحوار لأسباب يعرفها هو تكتيكية ليس إلا. أما بقية القوى السياسية الفاعلة في الداخل السوداني ممنوعة بالمشاركة في الحوار بسبب تعنت فولكر وبسبب الأحزاب اللي كانت مشاركة في حكومة حمدوك الأولى أو ما يسمى قوى الحرية والتغيير واحد. كل هذه الأشياء ساهمت بطريقة مباشرة في عدم توسيع الدائرة لمشاركة الجميع في الحوار الوطني الذي كنا نؤمل وأمل أنه كان كبير في إخراج البلد من محنته الحالية والمأزق السياسي الذي يعيش فيه الآن.
الآن إليكم جولة إخبارية حول العالم. أدان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن والإيراني حسين أمير عبد اللهيان اغتيال الصحفي الفلسطيني شيرين أبو عقلة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. اعتبر عبد الرحمن وعبد اللهيان عدم التحرك الجاد للمنظمات الدولية والحقوقية وازدواجية المعايير تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين السبب الرئيسي لاستمرار الأعمال الإرهابية من قبل السلطات الإسرائيلية.
ذكرت وسائل إعلام حكومية أن السلطات الإيرانية اعتقلت ما لا يقل عن 22 متظاهرا كانوا يحتجون على ارتفاع مفاجئ في أسعار المواد الغذائية الأساسية المدعومة في مدينتين جنوبيتين. تأتي الاعتقالات في أعقاب إعلان إيران أن تكلفة زيت الطهي والدجاج والبيض والحليب سترتفع بنسبة تصل إلى 300% مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
أعلنت الشرطة الباكستانية أن شخصا لقي حتفه وأصيب 12 آخرون على الأقل في انفجار قنبلة بمنطقة سدار في كراتشي أكثر مدن باكستان سكانا. وقال المسؤول المحلي في الشرطة سجاد خان وفق العناصر الأولى من التحقيق زرعت القنبلة في دراجة نارية، مشيرا إلى أن عربة لحرس الحدود كانت من بين عدة مركبات تضررت في حين أن الضحية الوحيدة كان أحد المرة.
لقي ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم في غرق سفينة قبالة ساحل جزيرة غير مأهولة قرب جزر بورتريكو وفق ما ذكر خفر السواحل الأمريكية. وقال خفر السواحل عبر تويتر أنقذت وحدات الوكالات الشريكة المستجيبة 31 ناجيا 11 امرأة و20 رجلا وتم انتشال 11 ضحية.
الآن إليكم تذكرة بأهم العناوين.
الرئيس بوتين يقول إن العقوبات أضرت بالدول الغربية أكثر مما أضرت موسكو.
إسرائيل توافق على بناء 4500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
إطلاق حوار وطني في السودان برعاية ثلاثية وحديث أممي عن بداية إيجابية ومظاهرات مواكبة للحوار.
الآن إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية. قالت مصادر مطلعة إن شركة الطاقة الإيطالية العملاقة إيني تستعد لسداد قيمة مشترياتها من الغاز الطبيعي من شركة غازبروم الروسية خلال مايو أيار الحالي حتى إذا تم تحويل المدفوعات المقررة باليورو إلى الروبل الروسي. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر القول إن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تحاول فيه غازبروم التأكيد لعملائها الأوروبيين بما فيهم إيني أن هذه المدفوعات لا تنتهك العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب العملية الروسية في أوكرانيا، لأن البنك المركزي الروسي الخاضع للعقوبات الأوروبية لن يكون طرفا مباشرا في هذه المعاملات. وقالت المصادر إن إيني لم تفتح حسابا مصرفيا بالروبل الروسي حتى الآن، لكنها تتخذ الخطوات القانونية استعدادا لفتح حسابات بالعملة الروسية إذا لزم الأمر.
أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في مؤتمر صحفي في برلين أن بلاده لا تستطيع الآن فرض حظر على إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا. وقال الوزير الألماني لا يمكن لألمانيا حاليا فرض حظر على الغاز الروسي، لقد تحدثت عن هذا عدة مرات، إذا حدث العكس وتراجعت إمدادات الغاز الروسية فمرافق تخزين الغاز ممتلئة بنسبة 40% ويتم توفير كميات أخرى من خلال محطات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية ولا يزال هناك الكثير من العمل. وأضاف الوزير أن ألمانيا مستعدة للنظر في فرض حظر نفطي على روسيا لكنه لن يحدث أيضا بطريقة لن تكون ملحوظة. وأوضح الوزير أن الاقتصاد الألماني لن ينهار بل سيكون ارتفاع في الأسعار وتعطل في سلاسل التجارة.
تجاوزت شركة أرامكو النفطية السعودية عملاقة التكنولوجيا الأمريكية أبل وأصبحت أغلى شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، وذلك بعدما أدى ارتفاع أسعار الذهب الأسود إلى صعود قيمة أسهم الشركات النفطية، في حين تراجعت أسعار أسهم شركات التكنولوجيا، وبلغت القيمة السوقية للشركة الوطنية السعودية للبترول والغاز الطبيعي، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، 2,420,000,000,000 دولار، وذلك بناء على السعر الذي أغلق عليه سهمها في نهاية جلسة التداول الأربعاء. أما شركة أبل التي انخفض سعر سهمها خلال الشهر الماضي، فتراجعت قيمتها السوقية إلى 2,370,000,000,000 دولار.
بدأ رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول ولاية ثانية على رأس هذه المؤسسة بعد أن وافق مجلس الشيوخ على خيار الرئيس جو بايدن، وفي وقت يكافح المصرف التضخم بهدف عدم التأثير على النمو الاقتصادي. وصوت مجلس الشيوخ بكامل هيئته كما كان متوقعا لصالح جي باول بغالبية 80 صوتا مقابل 19، وسيتعين على هذا المحامي والمصرفي السابق البالغ من العمر 69 عاما الذي سيترأس الاحتياطي الفيدرالي لمدة 4 سنوات أخرى أن يبطئ التضخم، لكن مع الحرص على ألا يؤدي ذلك إلى تراجع الاقتصاد أو التأثير على الوظائف.
الآن إلى أخبار الرياضة. أحرز لاعب وسط مانشستر سيتي العبقري كيفن دي براين رباعية في الفوز 5 أهداف لهدف على وولفرهامبتون واندرز ليقرب فريقه من الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل مباراتين على النهاية. وضع النجم البلجيكي فريقه في موقف مريح بعد أن سجل 3 أهداف في 18 دقيقة مذهلة بالشوط الأول، ثم أضاف الرابع بعد الاستراحة، وذلك وسط هتافات من الجماهير باسمه بجانب هتاف أبطال إنجلترا. وبهذه النتيجة يحتل فريق المدرب جوسيب غوارديولا الصدارة برصيد 89 نقطة بفارق 3 نقاط عن مطارده ليفربول، كما يتفوق سيتي بفارق الأهداف ليصبح قاب قوسين من اللقب، وسيخفف اللقب الثاني على التوالي بالدوري من إحباط الخروج من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، بينما تأهل ليفربول للنهائي.
خرج يوفنتوس عملاق الكرة الإيطالية خاوي الوفاض دون الحصول على أي بطولة في الموسم الحالي، وذلك بعد خسارته أمام إنتر ميلان في نهائي كأس إيطاليا 4-2، ذلك لأول مرة منذ موسم 2010-2011، بينما يحتل يوفنتوس المركز الرابع بين فرق الدوري وخرج من سباق المنافسة على اللقب المحلي. ورغم عودة ماسيميليانو أليغري لتدريب يوفنتوس إلا أنه لم يصنع الفارق، وخسر الفريق مرتين في مباراتين نهائيتين أمام إنتر ميلان في كأس السوبر وكأس إيطاليا، وقرب احتلاله المركز الرابع في الدوري مرة أخرى بالنظر لأنه يتخلف بفارق 4 نقاط عن نابولي الثالث قبل آخر جولتين من الموسم.
قالت صحيفة دالي ميل البريطانية إن برشلونة حصل على 17 مليون جنيه استرليني قيمة بيع البرازيلي فيليب كوتينيو إلى صفوف أستون فيلا. كوتينيو المعار إلى الفالنس أصبح لاعبا بعقد دائم مع الفريق لمدة 4 سنوات قادمة. بينما قالت صحيفة ذا سان إن أرسنال يقترب من مهاجم مانشستر سيتي البرازيلي جابرييل جاسوس في سوق الانتقالات الصيفية القادمة. السيتي ضم إيرلينغ هالاند ليفتح باب رحيل جاسوس، لكنه يرغب في الحصول على 60 مليون استرليني بينما يعرض أرسنال 50 فقط.
سبوتنيك بريك والأخبار الخفيفة. أظهر علماء الأحياء أن نموذجاً للنبات الأرضي المسمى برشاد أذن الفأر يمكن أن ينبت وينمو بنجاح في الثرى القمرية المتنوعة، وذلك باستخدام عينات جمعتها بعثات أبولو التابعة لوكالة ناسا. وبالنسبة لرواد الفضاء الذين يأملون في البقاء على قيد الحياة على سطح القمر، فإن زراعة المحاصيل ستكون ضرورية، واتخذ العلماء خطوة صغيرة واحدة نحو زراعة النباتات على سطح القمر بعد إثبات إمكانية زراعة رشاد أذن الفار في تربة القمر، وزرع العلماء في جامعة فلوريدا النباتات في التربة التي جمعتها ناسا خلال بعثات أبل، وتثير النتائج الأمال في إمكانية زراعة نباتات على القمر خلال مهمات الفضاء المستقبلية، وحتى تمكين البشرية من إنشاء مستعمرة قمرية.
عثر علماء الآثار خلال عمليات تحديث محطات الكهرباء الفرعية في مدينة مكسيكو على أطلال منزل عمره أكثر من 800 عام بني في عهد إمبراطورية الأزتيك، وتبلغ مساحة المبنى نحو 400 متر مربع، وقد عثر العلماء تحت أرضية المسكن على أوان ورفات أطفال، رضع وقبرين آخرين. كما اكتشف علماء الآثار قنوات ورصيفا ربما كان يستخدم لتحميل القوارب. ووفقا للخبراء، تشير هذه الاكتشافات إلى أن خصوصية الزراعة ومكانتها في عهد الأزتيك الذين كانوا ينشئون جزرا اصطناعية عائمة ويستخدمونها في زراعة المحاصيل.
قالت الحكومة البريطانية أنها اتفقت مع الولايات المتحدة على التعاون في مهام رحلات الفضاء التجارية المستقبلية، ما يعزز فرص الشركات من كلا البلدين للعمل في من الموانئ الفضائية في أي منهما. وقالت إن الشراكة التي وقعها وزير النقل ونظيره الأمريكي في واشنطن هذا الأسبوع ستجعل رحلات الفضاء أسهل وأقل تكلفة. وذكرت الحكومة البريطانية في بيان أن الإعلام الجديد يضع حجر الأساس لإقلاع الصواريخ ومناطيد الارتفاعات العالية والطائرات الفضائية من موانئ الفضاء في أنحاء المملكة المتحدة في القريب العاجل.
انطلقت بمدينة باتنا الجزائرية دورة الثانية لمهرجان إمدغاسن السينمائي الدولي بمشاركة 24 بلدا يمثلها 29 فيلما روائيا قصيرا، وتستمر حتى 14 من الشهر الجاري. المزيد في التقرير التالي.
افتتح مهرجان إمدغاسن السينمائي في الجزائر دورته الثانية بعرض الفيلم الروائي القصير سيعود للمخرج يوسف محساس، وعلى مدى 4 أيام يعرض المهرجان 29 فيلما قصيرا من 24 دولة. والمهرجان هو واحد من التظاهرات السينمائية الكبرى التي تستقطب نجوم السينما من العالم العربي والغربي، ويمثل مناسبة للتنشيط السياحي وإحياء التراث الجزائري، لاسيما أنه يقام في منطقة تعج بالمواقع الأثرية. وأكدت هيئة اللمسة الثقافية المنظمة للمهرجان أنها تلقت 2283 طلبة مشاركة من أفلام قصيرة، تم اختيار 29 منها للمشاركة في المسابقة الرسمية، وتتنافس هذه الأفلام على الجائزة الكبرى للمهرجان وهي جائزة أفضل فيلم قصير، وجوائز أفضل إخراج وأفضل سيناريو وأفضل ممثل وممثلة وأفضل موسيقى وأفضل إنتاج. وأكدت إدارة المهرجان أن من أبرز الأفلام المتنافسة في دورة هذا العام شبشاق أمريكان لأمال بليدي، وسأخبر الله بكل شيء لمحمد بن عبد الله من الجزائر، وعود ثقاب لمحمود أحمد من فلسطين، والعلم لبينار جوكتاس من تركيا، وذات يوم يوم واحد من كندا، إضافة إلى فيلم الرابح للروسي يوري سيسوييف، وفيلم القرش للمخرج الأسترالي ناش إدغيرتون، وسايكو للمخرج مصطفى دفتالب من إيران، وموعد حياة لعمر البهيدي من مصر. وإضافة إلى العروض السينمائية المبرمجة في المسابقة، سيعرض المهرجان عدداً من الأفلام الروائية الطويلة من الجزائر، منها إلى آخر الزمان وأبو ليلى وعرفان. ووجهت إدارة المهرجان دعوات لعدد من نجوم السينما والدراما العربية للحضور، بينهم إلهام شاهين وأحمد بدير من مصر، ونزار أبو حجر وعباس النوري من سوريا، وخالد بوزيد من تونس، وليديا العريني وأحمد راشدي من الجزائر. وتم تخصيص فقرات لتكريم.
في الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
الرئيس بوتين يقول إن العقوبات أضرت بالدول الغربية أكثر مما أضرت موسكو.
إسرائيل توافق على بناء 4500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
إطلاق حوار وطني في السودان برعاية ثلاثية، وحديث أممي عن بداية إيجابية ومظاهرات مواكبة للحوار.
من أخبارنا الاقتصادية، شركة الطاقة الإيطالية إيني تستعد لسداد قيمة مشترياتها من الغاز الطبيعي من غاز بروم الروسية خلال مايو أيار بالروبل.
ورياضيا، دي بروين يسجل رباعية ويقود مانشستر سيتي للاقتراب من الحفاظ على الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
للمزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.